ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، برنامج جديد على قناتنا الجميلة قناة مودة. كنا في رمضان بنتقابل مع بعض حوالين شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاته، وصفه، شكله، لبسه، سيفه، درعه، متعلقاته، مشتملاته، شمائله صلى الله عليه وسلم. وكان ده تمهيد للبرنامج الجميل الجديد بتاعنا ده، حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أنا حبيت الأول قبل ما نبدأ نتكلم على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الميلاد لحد الوفاة، حبينا الأول نتعرف عليه عن قرب عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبدأ نعيش معاه. لذلك أنا بتمنى من كل واحد بيتابعنا إن إحنا هنبتدي في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتابعنا دايما باستمرار عشان تاخد حياة الرسول كلها، واسمع حلقات برنامج كأنك تراه، هتلاقيها موجودة على اليوتيوب على موقع القناة وصفحة القناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته، ممكن واحد يقول لي طب ما اتكلمنا في حاجات تانية، يعني اتكلمنا ازاي اتوضأ، ازاي اقرأ قرآن، اشرح لي معنى سورة في القرآن الكريم، اتكلمنا عن العقيدة. لكن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام انا لما اعرفها يعني هستفاد منها ايه؟ لا، ليه احنا بندرس السيرة؟ لاسباب كتيرة. السبب الاولاني ان حضرتك لما بتدرس السيرة انت بتدرس الاسلام كله. ليه بقى؟ لان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن التطبيق العملي لتعليم الاسلام. يعني ببساطة كده الرسول صلى الله عليه وسلم هو النموذج الكامل اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده من البشر. يعني انت عاوز تكون كما اراد الله بنسبة 100%، اتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وده يلزم منك انك تعرف سيرته. رقم اتنين، لو حضرتك عاوز تعرف تفسير القرآن يبقى لازم تعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان اصلي القرآن نزل على مدار 23 سنة من عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانا لما ابدأ ادرس سيرة الرسول وما اعرف ده في الموقف الفلاني نزلت الآية الفلانية، ولما حصل كذا نزلت السورة الفلانية، وفي المشهد الفلاني نزلت الآيات الفلانية، قمت تلاقي نفسك جمعت التلاتين جزء لما اطلعت على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مش مجرد بس بنحكي قصة، ده احنا بندرس تفسير وبنعرف فقه وبنعرف عقيدة. ليه؟ لان كل ده محتضن فين؟ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم تلاتة، بندرس السيرة ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا نموذج ازاي اقدر انا كمسلم اعيش مهما كانت البيئة اللي حواليا مختلفة. يعني ايه؟ يعني الرسول اداني نموذج للمسلم لما يبقى عايش في مجتمع غير مسلم. ده لما كان فين؟ لما كان في مكة. المجتمع ده ما كانش مجتمع مسلم. طب ازاي الرسول عايش فيه؟ ازاي قدر يحافظ على دينه وسط ناس لا تؤمن به ولا بدعوته ولا بكتابه؟ يبقى الإنسان اللي عايش في بلاد الغرب أو في بلاد غير المسلمين لازم يدرس السيرة كويس. ليه؟ عشان ياخد نموذج المسلم في بلاد غير المسلمين. واداني نموذج للمسلم لما يعيش في المجتمع الإسلامي، وده كان فين؟ لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وبدأ يعيش وسط مجتمع الصحابة ومجتمع المهاجرين ومجتمع الأنصار. يبقى اداني النموذج ده، المسلم داخل البلاد الإسلامية يتصرف ازاي، حكمته ايه، المسلم اللي موجود داخل بلاد غير المسلمين يتصرف ازاي. السيرة كمان بتعلمني درس مهم جدا في التعامل مع البشر مع اختلاف انواعه. يعني هنلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الاطفال ازاي، كان بيتعامل مع الطفل ازاي، كان بيربيه ازاي، كان بنوجهه. نشوفه هو بيقول لعمرو بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بنشوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيتعامل مع الشباب، هنفاجئ كده واحنا بنتكلم في السيره ان معظم الصحابه اللي اسلموا في بدايه الدعوه كلهم كانوا شباب او معظمهم، يعني كان شباب، يعني الزبير بن العوام كان عنده 17 سنة، طلحة بن عبيد الله كان عنده 15 سنة، علي بن أبي طالب كان عنده 9 سنين، كلهم شباب أو في بداية مرحلة الشباب أو ما قبل الشباب. طب إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع المراحل دي المختلفة؟ وكان فيهم شيوخ وكان فيهم ناس كبار في السن، إزاي مع كل مرحلة رغم اختلاف طبيعة المرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل بمنهج إسلامي دقيق؟ الدرس ده أنا هتعلمه إمتى؟ مش هتعلمه غير لما أدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأدرسها بعناية، زي ما إحنا إن شاء الله هنعمل مع حياة محمد صلى الله عليه وسلم في البرنامج بتاعنا. يبقى دراسة السيرة مهمة جدا، مش مجرد حد بدرس قصة. برضو السيرة بتعلمني درس مهم جدا جدا، ايه هو؟ ازاي انا كمسلم استطيع في احلك الظروف ان انا لا اخرج عن تعاليم الاسلام؟ لان الرسول اتعرض لازمات كتيرة وتعرض لمحن كتيرة. خلي بالكم يا شباب، الناس المتخيلة تيجي كلمة يقول لك ده كان ايام النبي، احنا ايش انت متخيل ايام النبي دي كان كلهم رضي الله عنهم؟ الرسول كان حواليه مشركين ويهود، ووسط المسلمين كان في منافقين وكان في ناس ضعاف الايمان. الرسول عليه الصلاة والسلام اتعرض لبعض الخيانات، زي ما نشوف كده في غزوة احد لما عبد الله بن ابي بن سلول خد تلت الجيش ورجع. يعني الرسول ما كانش عايش في بيئة وردية، لا، كان عايش في مجتمع صعب، اصعب بكتير من المجتمع اللي انت عايش فيه، ومع ذلك استطاع انه يطبق تعاليم الاسلام. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها لما تسألت عن اخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالتش كان كريم، ما قالتش كان شجاع، ما قالتش كان صادق، قالت ايه؟ كان خلقه القرآن. يعني عايزة تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع انه هو يطبق القرآن حرفيا بس في واقع عملي. يبقى تطبيق الاسلام في مجتمعك دلوقتي مهما اختلفت الظروف او كانت الفتن فهو مقدور عليه الرسول في ظروف اصعب من ظروفك، والتزم بتعليم الاسلام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام اخر رسول، خاتم الانبياء والمرسلين، دعوته ظهرت فين يا استاذ؟ ظهرت فين؟ في مكة. ليه مكة؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مكة على وجه الخصوص عشان يبتدي فيها دعوة هي آخر رسالة للعالمين؟ ليه العرب؟ لو حبينا ناخد شكل عام كده لخريطة العالم قبل ما ندخل على سيرة الرسول، فالعالم في الوقت ده كان فيه قوتين كبار جدا، فارس والروم. فارس دي اللي هي النهاردة إيران وبلاد ما وراء النهر، كانت قوة واحدة كده اسمها بلاد ايه؟ بلاد فارس الفرس. ودول كان ديانتهم ايه؟ كانوا بيعبدوا، كانوا مجوس. كتير مننا فاكر ان كلمة مجوس دي يعني بيعبدوا النار، لا، هما مجوس دول بيعبدوا الطبيعة بشكل عام. فانت لما تخش وسطيهم تلاقي ناس بتعبد النار، تلاقي ناس بتعبد الماء، تلاقي ناس بتعبد الافيال الجمادات، ناس بتعبد اله للظلمة واله للنور، ناس عاملين اله للخير واله للشر. فدول بشكل عام بيعبدوا الطبيعة، اسمهم ايه؟ المجوس. طبعا كان معظمهم فعلا بيعبد النار. القوة التانية اللي كانت موجودة في العالم في الوقت ده هي الروم، ودون اللي النهاردة اوروبا، وكانت قوة عظيمة يمكن اقوى من بلاد الفرس، لان كان حصل معركة بين الفرس والروم والفرس انتصرت على الروم، بعد كده الروم استردت عافيته وهاجموا على الفرس وانتصروا عليهم في القدس الشريف في الوقت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بعث فيه. وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. العرب بقى واحد يقول لي طب والعرب كانوا فين وسط الكلام ده؟ العرب كانت قبائل متفرقة ومتناحرة، كل قبيلة في مكان وبينهم دايما نزاعات على أدفى الأسباب. يعني ممكن تلاقي قبيلة بينها وبين قبيلة تانية معركة أدلهم 40 سنة. طب والسبب؟ ممكن يكون برمية، نزاع على برمية، نزاع على جارية، نزاع على بعض الأموال، كان غارب عليهم الإغارات، يعني يهجموا على بعض، إغارة يهجموا على بعض ويبدأوا ينهبوا ثروات بعض، فبالتالي ما كانش ليهم قوة أو وحدة واحدة، قبائل متفرقة. ده بالنسبة للعرب بشكل عام. ندخل بقى جوه مكة، كان موجود قبيلة اسمها قبيلة قريش. قبيلة قريش دي كانت مكونة من 10 قبائل. نظام الحكم في قريش كان ايه؟ ما كانش مركزي. يعني ايه؟ يعني العرب بشكل عام وقريش منهم ما كانش نظام الحكم فيهم مركزي، بمعنى ما كانش ليهم رئيس. يعني مثلا احنا نخش بلاد الفرس، لا، كان ليهم حكم مركزي، قائد واحد بيحكم البلد دي كلها وعنده جيوش، اسمه ايه؟ اسمه كسرى ملك الفرس. والروم كذلك وليهم حكم مركزي، قائد زعيم اسمه ايه؟ اسمه قيصر ملك الروم، وهكذا ملك الحبشة النجاشي. لكن العرب ما كانش في حد اسمه ملك العرب، ما كانش في حاجة اسمها الدول العربية، ما كانش في حاجة اسمها الجيوش العربية، هي عبارة عن ايه؟ قبائل متفرقة. طب ازاي كان نظام الحكم داخل قريش؟ مثلا كانوا قبائل زي ما قلت، قريش دي فيها 10 قبائل، فعاملين دار اسمها دار الندوة. لما يبقى فيه قرار مهم عايزين يتخذوه، هم ال10 قبائل دول كل قبيلة ليها شيخ قبيلة موجود ممثل عن قبيلته داخل دار الندوة، فلما يحبوا يتخذوا اي قرار مهم يعملوا ايه؟ يجتمعوا ال10 في دار الندوة، واللي يتفقوا عليه او الغالبية تتفق عليه يبدأوا ايه؟ يتخذوه وينفذوه. فانت تقدر تعتبر ان نظام الحكم في قريش كان نظام ديمقراطي، كان نظام ائتلافي، ما فيش حد بينفرد بالسلطة، هو الامر ما بينهم على الايه؟ على الرأي والمشورة. ده اللي كان موجود، وده على فكرة فاد الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته. من هنا نقدر نجاوب ليه ربنا اختار العرب بالذات، لكذا سبب. السبب الاولاني ليه ربنا اختار العرب بالذات عشان يجعل فيهم اخر رسالة، السبب الاولاني ان العرب ما كانش امة ليها ثقافة، ما كانوش مثلا زي الفرس ليهم ثقافات كانت موجودة قبل كده وفيهم فلاسفة وليهم علماء وليها حضارة سابقة. الروم كان عندهم مفكرين وفلاسفة زي سقراط وأرسطو وغيره وغيره وغيره، وليهم حضارة وثقافة متوارثة جيل عبر جيل. ما كانوش زي الفراعنة مثلا في مصر، برضو ليهم تاريخ وحضارة وثقافة متوارثة جيل عن جيل. العرب ما كانش عندهم من الثقافات غير الشعر، لكن ما كانش عندهم الفلسفة الموجودة عند البلاد التانية، الثقافات الموجودة عند بلاد التانية مش موجودة عند العرب. وده سبب ان ربنا اختار العرب. ليه بقى؟ اصل لو كان الرسول ظهر في بلاد فارس كان ممكن بعض الناس يقول لك انتوا عارفين الاسلام ده جه منين؟ محمد كان راجل مثقف مطلع على فلسفة سقراط وارسطو وكونفوشيوس مثلا، ده كان موجود في فارس، وزاردتش وغيره من الفلاسفة اللي كانوا موجودين في بلاد فارس والروم، فلما اطلع الثقافات دي عمل بينهم خليط فخرج الإسلام. لكن ربنا أراد أن دعوة الإسلام تبقى دعوة نقية بعيدة عن كل الفلسفات والثقافات الأرضية، ناس ما يعرفوش حاجة، ما عندهمش فلسفة سابقة تلوث عقولهم، فلما نزل الإسلام خدوه نقي، فمثل ليهم الثقافة ومثل ليهم الحضارة ومثل لهم التاريخ ومثل لهم كل حاجة. وده اللي خلى الصحابة لما شربوا الإسلام هضموه بنسبة 100%. ليه؟ ما هو ما فيش خلفيات ترفضه أو تعارضه. إحنا بعد كده في الحضارة الإسلامية لما بدأت ثقافة الروم وفارس وترجمت الفلسفات دي عملت لنا مشكلة، وزار عندنا فرق زي المعتزلة والجهمية وغيره من الفرق اللي تأثروا بالفلسفات الغربية. وده بين حكمة ربنا سبحانه وتعالى في اختيار ايه؟ في اختيار العرب، ناس ما عندهمش ما يلوث عقولهم من الثقافات التانية، فلذلك قبلوا الاسلام بمنتهى الاريحية. ده اول سبب. احنا عندنا اصلا يعني كان في واحد بيجي راجل اعجمي كان رومي، وكان يجي ساعات عند جبل الصفا كده يقعد ويحكي للناس شوية قصص، وهو اعجمي مش عربي. فلما الرسول ظهر بدعوته كان من ضمن الكلام اللي قاله الجماعة المشركين، قالوا انتوا عارفين محمد جاب الكلام ده منين؟ جاب الدعوة بتاعته دي منين؟ جابها من الراجل الغلام الرومي اللي بيقعد يحكي لنا قصص، خد من القصص بتاعته دي وعمل القرآن، وربنا رد عليهم في القرآن قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الغلام اللي بيتكلموا عليه ده غلام رومي ما يعرفش لغة عربية، فازاي يأتي بكتاب زي القرآن الكريم؟ قمة في الإعجاز بدليل انكم كلكم كعرب مش عارفين تجيبوا زيه. فتصور مجرد وجود غلام بس من ثقافة تانية، ده خلى الجماعة دول يقولوا ايه، يقولوا ده يمكن واخده. تصور بقى لو الرسول كان موجود في بلاد روم فعلا او في بلاد فارس فعلا او غيرها من الحضارات، كانت هتبقى الدعوة لم تصل الى الناس بهذا النقاء اللي وصل الاسلام. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ده اول سبب. السبب التاني لاختيار العرب، العرب نفسهم يا جماعة كانوا وثنيين بيعبدوا الاصنام، وكان عندهم وقت لبنات، وكان عندهم اغارات لكن كان عندهم صفات يحتاج ليها المسلم في الدعوة الى الله. العرب كان عندهم شجاعة، كانوا جبنة، كان عندهم عزة نفس ما رضاش لنفسه بالذل، كان عندهم كرم، كان عندهم مروءة، كان عندهم نخوة. لذلك لما قبلوا الاسلام دفعوا عنه حتى اخر رمق. ليه؟ الطبيعة، الاصول. لذلك انا حتى دايما بقول للشاب لما تيجي تختار زوجة ليك ركز قوي في البيوت اللي بتفهم في الاصول، اللي لسه فيها عيب ما يصحش، ما ينفعش البنت تفضل بره في الشارع حد ساعة مش عارف كم بالليل، ما ينفعش تطلعي حتى لو الناس دول مش متدينين تدين الفولكلوري بتاعنا اللي احنا دايما بندور عليه، لكن ناس تربت على الاصول زي ما ربنا اختار العرب لان كان عندهم الاصول دي. فلما جه الاسلام زهنهم ورفع من قدرهم. ذلك الرسول اختار العرب على وجه التحديد لان الصفات دي هي اللي هتساهم بعد كده في نشر الاسلام في العالم. كل ده واكتر خلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يختار هذه البقعة الطاهرة مكة المكرمة بيت إبراهيم عليه السلام الكعبة لنشر دعوة الإسلام. يلا بقى بينا نبتدي الرحلة وانزل بيكم لمكة وندخل نشوف الوضع داخل مكة قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل ازاي. انا بس حبينا ايه نعيش كده مع العالم بوجه عام ومع العرب بوجه عام قبل ما ندخل داخل مكة ونشوف ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل. ده بقى لو انت عايز تتابعه وتعرفه معايا يبقى تتابعني في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام، فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام.